الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حديثنا سيكون في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صفة أكله صلى الله عليه وسلم، ووصف بعض طعامه عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي فيرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية: ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل إلا ما يملأ بطنه. عن عائشة قالت: إنا كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال: كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبكم؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره.
أو تخيروا.
يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا، فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: وهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير. وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين. لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذابان فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا: ها هنا أمرتم، فنزلوا. فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفر. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأوتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت: يا أبا محمد، ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه جملة من الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، يصف فيها ما كان عليه عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها هذا الحديث الذي رواه عن محمد بن شيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان، والممشقان هما المصبوغان بالأحمر، عليه ثوبان ممشقان من كتان. والكتان كما هو معلوم ثياب من القطن معتدلة في الحر والبرد واليبوسة، وهي من الثياب الحسنة الجيدة. قال: وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان؟ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنون. وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا كما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله، فهو حديث صحيح. قوله هنا قال أبو هريرة: بخ بخ. كلمة بخ تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة، ويقال بخ بخ، ويقال بخ بخ، يعني هذا شيء عظيم، يعني كلمة تقال لتعظيم الحال أو الواقعة أو الشيء الذي يتحدث الإنسان عنه. قال: أخر مغشيا علي ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، يرى أن بي جنون، يعني يظن أن بي صرع. وفي رواية البخاري أنه تمخط في ثوب ثم قال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان؟ رأيتني أسرع بين حجرة عائشة والمنبر. معنى قوله هنا أنه يسقط بينها، أي أنه يكون كهيئة المصروع، يقول الناس مجنون، وما بي إلا الجوع. هذا الحديث ووصف حال أبي هريرة، والباب معقود لوصف حال عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدل به على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان قد نال أصحابه ما نالهم كما ذكر أبو هريرة، فذلك دليل على قلة ما بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان بيده شيء من المال ما ترك مثل أبي هريرة يسقط مغشيا عليه من الجوع. فهذا الذي وقع في حال أبي هريرة دليل على قلة ما كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال. وفي الحديث في قول أبي هريرة: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، أن المسلم الحريص على مرضاة الله إذا أغناه الله من فضله تذكر ما كان قد نزل عليه من الشدة والفاقة قبل ذلك، فأوجد ذلك في نفسه شكرا وثناء على الله عز وجل. إن من الغفلة أن الإنسان إذا وسع له في الدنيا نسي نسيانا تاما ما كان عليه من حال قبل ذلك، وتذكر حال الفقر والمسكنة السابقة يوجد في النفس انكسارا بين يدي الله عز وجل، وإقبالا على الحق سبحانه وتعالى، وشكرا على هذه النعمة، وقياما بالشكر عليها باللسان والحال والفعل. أما الحديث الثاني في وصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفف. قال مالك بن دينار سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس. قوله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم، يعني ما شبع من خبز فقط ولا شبع من لحم فقط، ومن باب أولى أنه ما شبع من خبز ولحم في وقت واحد، أي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده من اللحم ما يأكل منه حتى يشبع، أو من الخبز ما يأكل منه حتى يشبع، إلا إذا كان على ضفف. والمراد بالضفف قيل في معناه الضفف هو بمعنى القلة والشدة، يعني إلا نادرا، يعني لا يقع له ذلك إلا على ضيق وقلة جدا. قد يقع له شبع من خبز أو من لحم، لكن هذا نادر. وقيل معنى إلا على ضفف أي على اجتماع الناس، وهو إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضيفان فوضع لهم النبي صلى الله عليه وسلم المائدة، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم لأجل ألا يوجد الوحشة في نفس الضيف أنه يأكل مع الضيف حتى ينقطع الضيف، فحينئذ يقع له الشبع في مثل هذه الحالة لأجل ما يقع منه صلى الله عليه وسلم من مجاملة الضيف حتى يشبع، أو أنه ما شبع إلا في حالة كثرة الأيدي، أي في مناسبة أو نحو ذلك مما يقع أحيانا أو نادرا فيقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشبع كان على سبيل الاختيار أم كان على سبيل الحاجة والعوز؟ يعني بمعنى هل كان الطعام عنده متوفر فيتركه لأنه لا يريد الشبع، أو كان تركه لأجل أنه لم يكن عنده من الطعام ما يمكن أن يشبع منه؟ استشكل الإمام الطبري رحمه الله مثل هذا الحديث وأورد إشكالا عليه ثم أجاب عنه. قال استشكل بعض الناس مثل هذه الأحاديث، أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطوون الأيام جوعا مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، يعني يدخر لهم قوت سنة كاملة، وأنه صلى الله عليه وسلم قسم بين أربعة أنفس 1000 بعير مما أفاء الله عليه. كيف هو ما يشبع ومع ذلك يقع منه هذا البذل والعطاء؟ وأنه ساق صلى الله عليه وسلم في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين وغير ذلك. ثم أيضا إنه صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه من هم من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة. وجواب الإمام الطبري قال إن ذلك كان منه في حالة دون حالة، ولم يكن ذلك للعوز أي للقلة، وإنما ذلك إما لأنه كان يؤثر بما عنده صلى الله عليه وسلم، أو لأنه كان يكره الشبع وكان يكره كثرة الأكل. إذن فيقول هذه الأحاديث التي فيها الشبع، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع، ليس السبب قلة المال، وإنما السبب إيثار النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده، وأيضا كراهته للشبع والأكل. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الكلام فيه نظر، أي إن ترك الشبع اختيارا وليس لأجل العوز، هذا الكلام فيه نظر. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتحت قريظة أي خيبر أصبنا شيئا من التمر والودك. وفي رواية قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، لأن خيبر كانت مزارع نخيل. لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. وفي رواية عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من التمر. وفي رواية أيضا عن ابن عمر أنه قال: لما فتحت خيبر شبعنا من التمر. إذن الشبع أو عدم الشبع الذي كان لعوز وليس مثل ما قال للأمور التي ذكرها الإمام الطبري. قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الكثير منهم أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، فلما فتحت لهم النظير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم. وقد كان بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوسع في الدنيا، ولكنه اختار أيضا مع وجود شيء من الدنيا عنده ألا تبسط له البسط الكامل. فقد روى الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك، صلوات الله وسلامه عليه. هذا النفي في الأحاديث أنه لم يشبع لا يدل على أنه لم يقع منه شبع أبدا، بل وقع منه، لكن المقصود هو نفي الشبع الدائم المتكرر. وإلا فقد جاءت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وقع لهم الشبع أحيانا. قالت عائشة: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. قول ما شبع مرتين يدل على أنه وقع له شبع مرة واحدة. وعنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبر. يعني لم يقع لهم شبع 3 أيام، معنى أنه يمكن أن يقع لهم الشبع يوم أو يومين. وقالت: ما شبع آل محمد من خبز بر فوق 3، يعني قد يقع لهم شبع 3 أيام متتالية لكن لا يقع أكثر من هذا. وجاء أيضا حديث أخرى منها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه. وماذا يفعل صاع في 130؟ فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أو عطية؟ يعني نحن نريد منك، لكن هل تبيع أو تعطي؟ قال: أبيع أو عطية أو قال هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى. وسواد البطن قيل هو الكبد، وقيل هو الكبد وكل ما يكون في بطنها من المصران والرئة والقلب ونحو ذلك. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وأيم الله ما من الثلاثين ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها. من المئة والثلاثين كل واحد ناله من هذه الكبد، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعلها في قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحمله على البئر. الشاهد هنا قوله شبعنا، إذن وقع شبع. ومثله الحديث الذي سيأتينا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولقياه لأبي بكر وعمر، والحديث سيأتي إن شاء الله ذكره بعد قليل. إذن المنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع هو الشبع المتوالي، الشبع المتوالي. وقد حدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن غاية ما يقع من الشبع ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، وأنه قبض صلى الله عليه وسلم ولم يشبع أكثر من ثلاثة أيام متوالية. فكم جعنا نحن. ربما تمر على الإنسان السنوات أو أكثر عمره وهو ما تذكر أنه يوم من الأيام قد قرصه الجوع، أو إذا شبع لم يجد ما يتعشى به، أو إذا تعشى لم يجد ما يتغدى.